أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في التمهيد. وقلنا وفيه في التمهيد مباحث: المبحث الأول تعريف علم الأصول، وقد انتهينا من تعريف علم الأصول ومن مبحث تعريف علم الأصول، أي انتهى الكلام في المبحث الأول. ندخل اليوم بعون الله وتسديد الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه وعلى آبائه، ندخل في المبحث الثاني وهو موضوع علم الأصول. قلنا الكلام في مباحث: المبحث الأول تعريف علم الأصول، المبحث الثاني موضوع علم الأصول، المبحث الثالث الحكم الشرعي وتقسيماته، المبحث الرابع تقسيم بحوث الكتاب. هذا كله في التمهيد. وأيضا أشرنا ولا بأس بالإشارة مرة أخرى بأن ما تقرؤون وما صدر من البعض من البحوث متضمنة لتعريف علم الأصول، متضمنة لموضوع علم الأصول، متضمنة للحكم وتقسيمات الحكم، متضمنة لتقسيم البحوث الأصولية، كلها هذه كلها تكون من مقدمة البحوث الأصولية، تدخل أو تكون في مداخل البحوث الأصولية، في مقدمات البحوث، في التمهيد للبحث الأصولي أو للبحوث أو للمباحث الأصولية ونحوها من عناوين، وهي ليست من أصل المسائل الأصولية. إذن الكلام في موضوع علم الأصول المبحث الثاني. الكلام في موضوع علم الأصول سيكون في جهتين: الجهة الأولى موضوع العلم، ثانيا الجهة الثانية موضوع علم الأصول. إذن عندي موضوع علم الأصول يكون الكلام فيه في جهتين: جهة أولى وجهة ثانية. ما دام الكلام في موضوع علم الأصول فقد اعتاد الأصوليون، وطبعا لنقول اعتبارات كثيرة لا أقل من وجود البحوث الفلسفية، بحوث الحكمة، بحوث الكلام، بحوث المنطق، في الحوزة، في الدراسة الحوزوية، في المناهج الحوزوية، و يوجد من يعتبر تلك البحوث من الأساسيات ومن البحوث الرئيسة لو صح التعبير والأساسية في الفقه وفي البحث الفقهي لو صح التعبير، أو الأصولي أو الفقهي والأصولي، أو لنقل من شؤون الفقيه أن يدرس المنطق ويدرس الفلسفة والحكمة، بل أكثر يتعمق في المنطق ويتعمق في الفلسفة والحكمة كما يعني يفعل البعض، ويدخلون في باب المنطق في علم المنطق وفي علم الفلسفة والحكمة إلى مسافات وأعماق كبيرة، ونحن يعني لا نعتقد بضرورة هذا العمق والتعمق. وكما أشار أيضا وأشرنا إلى عبارة السيد الخوي السابقة في المبحث الأول، إذن الكلام عن موضوع علم الأصول دائما يسبق أو عادة لو صح التعبير يسبق بالكلام عن موضوع العلم. ومن الضوابط لو صح أو الاعتبارات الأخرى التي يبحث فيها موضوع العلم لأنه وجد اتجاه في الأصول أو عند بعض الأصوليين أو يوجد اتجاه عند الأصوليين بأن علم الأصول لا موضوع له كما أن علم الفقه لا موضوع له. والآن يأتي الكلام، هل يمكن أن نتصور علما لا موضوع له؟ نرجع إلى أصل المطلب في هذا التصور لو صح التعبير، فيأتي البحث في موضوع العلم، هل بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع خاص به أو لا؟ ونقصد بالموضوع الكلي الذي يجمع موضوعات المسائل لو صح التعبير بهذا العنوان. فيأتي الكلام في موضوع العلم وماذا يبحث في العلم، عن العوارض الذاتية للموضوع، عن غيرها من أمور، عن شروط، عن ضوابط، عن مقدمات، عن لوازم. هذا الأمر وبحث هذا الأمر وتحديد ما هو المتعين هذا له كلام في موضوع العلم وما يبحث في العلم. إذن الكلام في جهتين، الجهة الأولى الحديث عن موضوع العلم بصورة عامة، أي علم من العلوم، وبعد ذلك نتحدث عن موضوع علم الأصول. الجهة الأولى الكلام في موضوع العلم، اختلف الأصوليون أو اختلفت الأقوال في أي شيء، في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. عندما نقول اختلف في ضرورة في المقابل عدم ضرورة، في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، وفي المقابل طبعا القول عدم ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. وعدم الضرورة يتصور فيها لو صح التعبير يتصور فيها احتمالان أو يتصور فيها قولان. القول الأول ضرورة عدم وجود الموضوع للعلم، واضح؟ والثاني إمكان وجود الموضوع للعلم. هذا هو عدم الضرورة المتصور في المقام الذي هو يقابل ضرورة الإيجاد أو ضرورة التحقق أو ضرورة وجود الموضوع، يقابل هذا ضرورة عدم الوجود أو إمكان الوجود، وجود موضوع لكل علم. إذن اختلفت الأقوال في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع أو عدم ضرورة ذلك، فالكلام سيكون في قولين. القول الأول طبعا تبينت الأمور فنقول أو الأقوال، فالقول الأول هو ضرورة وجود موضوع لكل علم. القول الثاني بالتأكيد هو عدم ضرورة وجود موضوع لكل علم. نأتي في القول الأول ويأتي الكلام في القول الأول، هل بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع؟ صاحب القول الأول يقول نعم بالضروري، وضرورتان وضرورة أن يكون لكل علم موضوع. وما هو الدليل على القول يا صاحب القول الأول، القول بالضرورة، ضرورة وجود موضوع لكل علم؟ ما هو دليلك، ما هو دليلك على هذا؟ نذكر في المقام، نذكر دليلين. الدليل على أي شيء؟ الدليل على ضرورة وجود، على ضرورة أي دليل على أنه يجب أن يكون لكل علم موضوع، أو لزوم أن يكون لكل علم موضوع، أو ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول، نطرح الدليل الأول. يقول صاحب الدليل الأول، والكلام كل الكلام في القول الأول، يقول الدليل الأول إن التمايز، التمييز بين العلوم، إن التمايز، نميز بين هذا العلم والعلم الآخر. كيف نقول هذا علم منطق وهذا علم حكمة وهذا علم الرياضيات وهذا علم الجغرافيا وهذا علم الكيمياء وهذا علم الفيزياء وهذا علم الفلك وهذا علم الفقه وهذا علم الأصول وهذا علم النحو وهذا علم الصرف وهكذا؟ كيف نميز بها إلى هذه العلوم؟ يقول إن التمايز بين العلوم بالموضوعات، التمايز بين العلوم بالموضوعات، فلا بد من افتراض موضوع لكل علم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول ماذا نريد أن نثبت به؟ نريد أن نثبت به أن لكل، أن لكل موضوع، عفوا، أن لكل علم موضوعا، أن لكل علم موضوعا. كيف تثبت يا صاحب القول الأول أن لكل علم موضوعان؟ تقول أثبت ذلك بهذا الدليل، هو أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، فلا بد، فضرورته، فلا بد من افتراض موضوع لكل علم، فضرورته افتراض موضوع لكل علم. إذن الدليل هو أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، فلا بد من افتراض موضوع لكل علم. ندخل في الدليل، نقول فعلم الطب مثلا، فعلم الطب له موضوع كلي يتميز به عن علم النحو الذي له موضوع كلي يختلف عن موضوع علم الأصول، وهكذا الكلام في باقي العلوم. ولولا طبعا قلنا الطب يختلف عن موضوع علم النحو، والنحو بالتأكيد يختلف عن علم الطب، وموضوع علم النحو يختلف أيضا عن علم الأصول، وهكذا ننتقل من علم إلى علم، وهكذا الكلام في باقي العلوم. ولولا لاحظ، ولولا الموضوع الخاص لكل علم، ولولا الموضوع الخاص لكل علم واختلافه عن باقي مواضيع، يعني ولولا اختلاف هذا الموضوع عن باقي مواضيع العلوم لتداخلت العلوم فيما بينها. إذن واضح المسألة. نقول بأن التمايز بين العلوم بالموضوعات فلا بد من افتراض موضوع لكل علم، هذا هو الدليل. نقول نعمق، نقول فعلم الطب مثلا له موضوع كلي يتميز به عن علم النحو، وبالتأكيد علم النحو سيكون له موضوع يتميز عن علم الطب الذي له، أي علم النحو الذي له موضوع كلي يختلف عن موضوع علم الأصول، وهكذا الكلام في باقي العلوم. ولولا الموضوع الخاص لكل علم واختلافه عن باقي المواضيع العلوم لتداخلت العلوم فيما بينها، هذا هو الدليل الأول. إذن عندي القول الأول، الدليل الأول على القول الأول. القول الأول هو ضرورة وجود موضوع لكل علم، الدليل الأول على هذه الضرورة هو أن التمايز بين العلوم بالموضوعات فلا بد أن يكون لكل علم، ولا بد أن يكون لكل علم موضوع، أو فلا بد من افتراض موضوع لكل علم. الرد على الدليل الأول، الرد على الدليل الأول، نقول في هذا الدليل الأول ماذا قال؟ قال التمايز بين العلوم بالموضوعات فلا بد من افتراض موضوع لكل علم. أنا ما هو المطلوب هذا، هذه التعابير لو صح التعبير، الأوليات، العبارات الرياضية، ما هو المطلوب ما هو المطلوب؟ في الرياضيات عندي مطلوب مفروض وبرهان، مطلوب مفروض برهان، من البرهان أصل النتيجة ما هي إلى المطلوب، أو المطلوب إثباته لو صح التعبير. المطلوب إثباته هو كذا، والمفروض كذا، والبرهان كذا وكذا وكذا، الأصل في نتيجة البرهان إلى نفس المطلوب الذي يريد أن أثبته. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب ضرورة وجود علم، وجود موضوع لكل علم، هذا هو القول الأول، هذا هو المطلوب. أنا أريد أن أثبت هذا المطلوب، أريد أن أثبت هذا القول، وهو ضرورة وجود موضوع لكل علم، أن يكون لكل علم موضوع. إذن الآن أنا أريد أن أثبت، هل أن لكل موضوع، أن لكل موضوع علما؟ هل أن لكل موضوع علما؟ أنا أريد أن أثبت هذا، أنا أريد أن أثبت هل أن لكل علم موضوعا؟ الآن علي أن أتي بالبرهان وأسوق البرهان إلى أن أصل في النتيجة وأثبت أن لكل علم موضوعا. لاحظ البرهان بأي شيء بدأ؟ قال أن التمايز بين العلوم بالموضوعات. إذن انتهت من البداية المقدمة الأولى في البرهان، أنت رأسا أتيت بالمطلوب وصادرت المطلوب ووضعته في مقدمة وفي أول مقدمات البرهان، وقلت أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، واضح؟ وأنا أريد أن أثبت بأن التمايز بين العلوم بالموضوعات، أي أريد أن أثبت لكل أن لكل علم موضوعان فيكون التمايز بالموضوعات. فإذا ثبت عندي مسبقا أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، فأي كلام بعد هذا في البرهان وفي الدليل؟ هذه مصادرة. نقول الدليل فيه مصادرة أو ما يشبه المصادرة، سنقرب هذا. نقول لأن التمايز بين العلوم بالموضوعات، نحن عندما نقول أن التمايز بين العلوم بالموضوعات يعني نسلم بأي شيء، يعني مسبقا نسلم بأنه يوجد لكل علم، يوجد لكل علم موضوع. لولا وجود موضوع لكل علم، هل نستطيع أن نميز ونقول بأن التمايز بين العلوم بالموضوعات؟ ماذا تقولون؟ طبعا بالتأكيد تقولون لا يمكن التمييز. إذن القول بأن التمايز بين العلوم بالموضوعات هو فرع وجود موضوع لكل علم، ولو لا وجود موضوع لكل علم لما تمايزت الموضوعات، لما تمايزت العلوم بالموضوعات، ولا ما قلنا بأن التمايز بالموضوعات. إذن كأنه يسلم، لاحظ يعني بهذا التقريب، المقدمة الأولى هي تعتمد على وجود موضوع لكل علم. المقدمة الأولى يجب أن نسلم، حتى نسلم بالمقدمة الأولى يجب التسليم بوجود موضوع لكل علم، وأنا أريد أن أثبت الآن وجود موضوع لكل علم، أريد أن أثبت بهذا البرهان بهذا الدليل أريد أن أثبت وجود موضوع لكل علم، فكيف أسلم بوجود موضوع لكل علم؟ هذه مصادرة. نقول لأن التمايز بين العلوم بالموضوعات هو فرع وجود موضوع لكل علم، فالكلام في أنه هل يوجد موضوع لكل علم، فإذا ثبت وجود موضوع لكل علم فإنه يثبت أو يأتي الكلام الآن نثبت بأن لكل موضوع علما، فإذا ثبت هذا، ثبت وجود موضوع لكل علم، فبعد هذا يأتي الكلام فإنه يثبت أو يأتي الكلام في ثبوت أن التمايز بين العلوم بالموضوعات. يعني أول شيء نقول هل يوجد موضوع لكل علم، هنا نقول يوجد موضوع لكل علم، ضرورة وجود موضوع لكل علم. الآن نأتي هنا نقول هل أن التمايز بين العلوم بالموضوعات أو لا، فيأتي الكلام ومثلا لنقول نسلم أو سنثبت بأنه التمايز بين العلوم بالموضوعات. إذن إثبات وثبوت تمايز العلوم أو التمايز بين العلوم بالموضوعات هو فرع إثبات أو ثبوت وجود موضوع لكل علم. الآن نرجع مرة أخرى، نقول لو لم يثبت وجود موضوع لكل علم، ليس بالضرورة لا يوجد، يوجد بعض العلوم ليست، بعض العلوم ليست لها موضوعات لا يتصور فيها الموضوع. الآن هل نستطيع أن نقول بأن التمايز بين العلوم بالموضوعات، أو يحتاج بحث التمايز أن نبحث عن التمايز بين العلوم بالموضوعات، أو يحتاج أن نثبت بأن التمايز بين العلوم بالموضوعات؟ لا يأتي الكلام هنا، ولا نصرف الكلام ونصرف الوقت في إثبات أن التمايز بين العلوم بالموضوعات. لماذا؟ لأننا يعني قبل قليل قلنا على الاحتمال الثاني، قلنا بأنه يوجد بعض العلوم ليس فيها موضوعات وتسمى علوما وتتميز هذه عن غيرها، وهذه ليست لها موضوع. فإذا كان أو كان هذا العلم سالب الموضوع لو صح التعبير، فاقد الموضوع ليس فيه موضوع، هل يتميز عن غيره بالموضوع؟ كيف يتميز عن غيره بالموضوع؟ كيف يتميز عن باقي العلوم بالموضوع وهو لا موضوع فيه؟ فلا يأتي الكلام عن هذا العلم الذي ليس فيه موضوع، لا يأتي الكلام فيه عن تمايزه عن باقي العلوم بالموضوعات، لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع. واضحة؟ إذن نقول في الرد على الدليل الأول، نقول أن الدليل فيه مصادرة أو ما يشبه المصادرة، لأن التمايز بين العلوم بالموضوعات هو فرع وجود موضوع لكل علم. فالكلام في أنه هل يوجد، هذا الكلام أولا يعني، فالكلام أولا في أنه هل يوجد موضوع لكل علم أو لا، فالكلام أولا وفي البداية لو صح التعبير في أنه هل يوجد موضوع لكل علم أو لا. بعد ذلك نقول فإذا ثبت، أو نعم فإذا ثبت وجود موضوع لكل علم، فإنه يأتي أو يثبت، فإنه يثبت أو يأتي الكلام في ثبوت التمايز بين العلوم بالموضوعات. إذن لا يأتي الكلام في التمايز إلا بعد أن يثبت عندنا وجود موضوع لكل علم. أما إذا لم يثبت وجود موضوع لكل علم، أو ثبت عدم وجود موضوع لكل علم، أما أنه لم يثبت وجود موضوع لكل علم، لم يثبت عندي هذا الشيء، أو ثبت عدم وجود موضوع لكل علم، يعني ثبت عندي أما كل العلوم ليست لها موضوعات، أو ثبت عندي بعض العلوم ليست لها موضوعات، فإنه لاحظ، أما إذا لم يثبت عندي وجود موضوع لكل علم، أو ثبت عدم وجود موضوع لكل علم، أما إذا لم يثبت وجود موضوع لكل علم، أو ثبت عدم وجود موضوع لكل علم، أما عدم وجود على نحو السالبة الكلية أو السالبة الجزئية، عدم وجود أصلاً، عدم وجود أي موضوع لكل علم، أو عدم وجود موضوع لبعض العلوم، هذا الذي نقصده في أو ثبت عدم وجود موضوع لكل علم، فإنه على كلا الاحتمالين، يعني إذا لم يثبت وجود موضوع لكل علم، وإذا ثبت عدم وجود موضوع لكل علم، فإنه لا يثبت التمايز بين العلوم بالموضوعات، لا يثبت عندي، علي أن أثبت أولاً وجود موضوع لكل علم، وبعد ذلك أتحدث عن التمايز بين العلوم بالموضوعات. فإنه لا يثبت التمايز بين العلوم بالموضوعات، أو فإنه لا يأتي الكلام في ثبوت التمايز بين العلوم بالموضوعات. إذن أحتاج أولا إلى إثبات وجود موضوع لكل علم، بعد ذلك أتحدث عن التمايز بين العلوم بالموضوعات. وبعبارة أخرى، إن المطلوب، لاحظ هذه حتى نبين معنى المصادرة أو ما يشبه المصادرة، إن المطلوب، هذا المطلوب إثباته في الرياضيات، نقول إن المطلوب هو إثبات أن يكون لكل علم موضوع، هذا المطلوب. لاحظ إن المطلوب، هذه عندما تقرر تقول إن المطلوب، تضع المطلوب بين هلالين بين قوسين، أو تضع خطا تحت المطلوب، إن المطلوب هو إثبات أن يكون لكل علم موضوع، والبرهان أيضا، هذه البرهان بين هلالين أو قوسين أو تحتها، تضع تحتها خطا، والبرهان يشير إلى أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، وهذا يعني التسليم أولا بوجود موضوع لكل علم، وثم حصل التمايز بين العلوم بالموضوعات. ومن الواضح أن التسليم بوجود موضوع لكل علم هو نفس المطلوب. وهذا يعني المصادرة للمطلوب أو شبه مصادرة، وكأننا نقول يكون لكل علم موضوع لأنه لكل علم موضوع، أو لأنه لكل علم موضوع فإنه يثبت أن لكل علم موضوع. لاحظ هذه يعني نوع المصادرة. وكأننا نقول في البرهان يكون لكل علم موضوع لأنه لكل علم موضوع، أو نقول لأنه لكل علم، أو لأنه يوجد لكل علم موضوع فإنه يثبت أن لكل علم موضوع. من أين حصلنا هذه لأنه لكل علم موضوع؟ هذه قلنا المقدمة الأولى، أو ما يعتمد عليه، أو ما تعتمد عليه المقدمة الأولى في البرهان، بأن التمايز بين العلوم بالموضوعات هو فرع التسليم بوجود موضوع لكل علم. واضح هذا الدليل، القول الأول والدليل الأول على القول الأول. الآن نأتي أو نطرح هذا العنوان، وهو صاحب الكفاية يناقش، صاحب الكفاية يناقش الدليل الأول، الخراساني يناقش الدليل الأول. ناقش صاحب الكفاية في الكفاية، في كفاية أصول الجزء الأول عند موضوع العلم، ناقش صاحب الكفاية الخراساني الدليل الأول بما حاصله. هذا محصل ما ناقش به صاحب الكفاية، ما ناقش به صاحب الكفاية للدليل الأول. ماذا قال صاحب الكفاية؟ أشار إلى أنه، لاحظ، إنكار، ينكر صاحب الكفاية إنكار أن تمايز العلوم يكون على أساس تمايز موضوعاتها. ينكر أن يكون تمايز العلوم على أساس تمايز الموضوعات أو موضوعات العلوم. إذن إنكار أن تمايز العلوم يكون على أساس تمايز موضوعاتها، بل القول لصاحب الكفاية يقول بل على أساس تمايز الأغراض المترتبة عليها. إذن يقول التمايز بين العلوم هو من التمايز، أو بسبب التمايز بين الأغراض، هو تمايز بين الأغراض. نعم، يقول بأن التمايز بين العلوم هو تمايز بين الأغراض المترتبة على العلوم، وليس التمايز بين العلوم هو بسبب التمايز بين الموضوعات. واضحة؟ وإلا الكلام لصاحب الكفاية، نعيد، نقول أنكر أو إنكار صاحب الكفاية، محصل كلام صاحب الكفاية إنكار أن تمايز العلوم يكون على أساس تمايز موضوعاتها، بل على أساس تمايز الأغراض المترتبة عليها. وإلا لزم أن يكون كلون بل كل مسألة في علم علما خاصا أو علما مستقلا عن سائر المسائل لتمايز موضوعه، أي موضوع علم هذه المسائل عن موضوعها، عن موضوع يعني باقي العلوم، وهو واضح الفساد. إذن نعيد دليل أو مناقشة صاحب الكفاية، ما هو محصل كلام صاحب الكفاية؟ إنكار أن تمايز العلوم يكون على أساس تمايز موضوعاتها، بل على أساس تمايز الأغراض المترتبة عليها. وإلا لازم أن يكون كل باب، كل باب من أبواب العلم، كل باب بل كل مسألة في علم تكون علما مستقلا عن سائر المسائل. لماذا؟ يقول لتمايز موضوعه، تمايز موضوع هذا العلم الذي هو ناشئ من مسألة واحدة، لتمايز موضوعه أو موضوع هذه المسألة، موضوع علم هذه المسألة، لتمايز موضوعه أي موضوع علم هذه المسألة عن موضوعها، عن موضوع المسائل الأخرى أو موضوعات المسائل الأخرى، وهو واضح الفساد. وهذا واضح، هذا الكلام انتهى لصاحب الكفاية. إذن صاحب الكفاية يقول إنكار تمايز ينكر أن يكون تمايز بين الموضوعات، ويثبت بأن التمايز يكون بينه أو يبتني أو يتبنى بأن يكون التمايز بين العلوم بسبب اختلاف الأغراض المترتبة عليها، بسبب تمايز الأغراض المترتبة عليها. إذن إنكار أن تمايز العلوم يكون على أساس تمايز موضوعاتها، بل على أساس تمايز الأغراض المترتبة عليها، وإلا لازم أن يكون كل بابين، بل كل مسألة في علم ماذا تكون؟ تكون علما مستقلا عن سائر المسائل، لتمايز موضوعه، تمايز موضوع علم هذه المسألة، تمايز موضوعه عن موضوعها، وهو واضح الفساد. الرد على صاحب الكفاية، هذا هي مناقشة صاحب الكفاية، والآن نرد على صاحب الكفاية. إذن عندي قول أول، عندي دليل القول الأول، عندي الرد على الدليل، أي مناقشة صاحب الكفاية للدليل الأول، هنا الرد على صاحب الكفاية. إن صاحب الدليل ماذا يدعي؟ لا يدعي وجود موضوع، لو صح التعبير، وجود موضوع شخصي أو موضوع جزئي، لا، بل هو يدعي وجود موضوع كلي، وهذا الموضوع الكلي هو موضوع جامع لكل المسائل، وهو جامع ذاتي بين موضوعات مسائل العلم، وهذا الجامع الذاتي لا يندرج ولا يدخل تحت جامع آخر، لو دخل هذا الجامع تحت جامع آخر لكان هو من مسائل العلم للجامع الآخر، وليس هو عبارة عن علم باستقلاله. واضح المسألة؟ يعني عندي مسألة ومسألة 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 في الأصول، في النحو عندي مسألة ومسألة 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 ومسألة، في الفقه عندي مسألة ومسألة ومسألة ومسألة، وهكذا. إذا الموضوع هذه المسألة وموضوع هذه المسألة وموضوع هذه المسألة وموضوع هذه المسألة، صاحب القول الأول لا يريد أن الموضوع هو هذا الموضوع الشخصي، الموضوع الجزئي لهذه المسألة أو لتلك المسألة، لا، يريد به الجامع الذاتي لموضوعات هذه المسائل لهذا العلم، ويريد به الجامع الذاتي لموضوعات العلم الآخر، لموضوعات مسائل العلم الآخر، ويريد به الجامع الذاتي الكلي الذاتي لموضوعات العلم الثالث، وهكذا في العلم الرابع والخامس والسادس. شرط أن يكون هذا الجامع غير مندرج وغير واقع تحت جامع ذاتي أعلى منه وأكبر منه، ولو كان واقعا أو مندرجا تحت جامع أكبر منه، أوسع منه، أعم منه، أعم مطلق بالتأكيد، لدخل هذا الجامع الأصغر في ذاك الجامع، ولكان موضوعات هذا الجامع من موضوعات الجامع الأكبر، ولا انتمى الجميع، لو صح التعبير، للعلم الذي يضم الجامع الأكبر، فلا علم، لا علم لهذا الجامع الأصغر، أي لا يوجد علم مستقل لهذا الجامع الأصغر ما دام هذا الجامع الأصغر قد دخل في الجامع الأكبر، فيكون العلم هو علم ذاك الجامع الأكبر، أو لنقل الجامع الأكبر هو موضوع العلم، وهذا الجامع الأصغر هو موضوعات مسائل في هذا العلم الأكبر. واضحة المسألة؟ هذا الرد على صاحب الكفاية. نقول إن صاحب الدليل يدعي وجود موضوع كلي كما أشرنا، وهذا لأننا قلنا، أما هنا قلنا في الكلام أولا في أنه هل يوجد موضوع لكل علم أو لا، فإذا ثبت وجود موضوع لكل علم فإنه يثبت أو يأتي الكلام في ثبوت تمايز بين العلوم بالموضوعات، أما إذا لم يثبت وجود موضوع لكل علم وثبت عدم وجود موضوع لكل علم فإنه لا يثبت التمايز بين العلوم بالموضوعات. فالعلم الذي أشرنا إليه سابقا هو هذا، هو الموضوع الكلي لو صح التعبير، هذا في الرد. أما في أصل الدليل ماذا ذكرنا؟ ذكرنا لاحظ فلا بد من افتراض موضوع لكل علم، فعلم الطب له موضوع كلي يتميز به عن علم النحو، الذي له موضوع كلي يختلف عن موضوع علم الأصول، وهكذا في باقي العلوم. إذن هذه الكلية في الموضوع تدفع عنا الإشكال الذي سجله صاحب الكفاية. واضح المسألة؟ فإذن هذا الذي نريد أن نقول، نقول إن صاحب الدليل يدعي أن وجود يدعي وجود موضوع كلي، كما أشرنا قبل قليل. أين أشرنا؟ أشرنا قلنا كلما ذكرنا موضوع لكل علم نقصد به الموضوع الكلي، وبدليل أننا في الدليل الأول ذكرنا فعلم الطب له موضوع كلي يتميز به عن علم النحو، الذي له موضوع كلي يختلف عن موضوع علم الأصول، وهكذا. واضح المسألة؟ إذن نقول للرد على صاحب الكفاية أن صاحب الدليل يدعي وجود موضوع كلي كما أشرنا، وهذا الموضوع هو الجامع الذاتي بين موضوعات المسائل، الذي لاحظ مشروط هذا الجامع الذاتي الذي لا يندرج تحت جامع آخر، وإلا كان الجامع الآخر هذا الجامع الأكبر الجامع الأوسع الأعام، وإلا كان الجامع الآخر هو موضوع العلم، والجامع الأصغر هو موضوعات من مسائل هذا العلم الأكبر، وإلا كان الجامع الآخر أي الأكبر هو موضوع العلم، وموضوعات المسائل أو الأبواب داخل علم واحد، وموضوعات المسائل أو الأبواب موضوعات هذا الجامع الأصغر وذاك الجامع الأصغر وذاك الجامع الأصغر التي تدخل جميعا تحت الجامع الأكبر، كل هذه تكون داخل كل، وموضوعات المسائل أو الأبواب تكون ماذا؟ تكون داخل علم واحد تندرج. إذن موضوعات المسائل والأبواب داخل علم واحد تندرج أين؟ هذه تندرج تحت أو تدخل تحت جامع أوسع منطبق عليها، فلا يمكن اعتبار كل منها علما برأسه، ما دام يوجد جامع أكبر منها وأوسع منها تندرج تحته. واضح؟ إذن عندي قول أول، الدليل الأول، ورددنا على الدليل الأول بالمصادرة أو ما يشبه المصادرة، ونعتبر في هذه المرحلة بأن هذا الرد تام بالمصادرة أو ما يشبه المصادرة. بعد ذلك سجلنا الإشكال الذي سجله والمناقشة التي سجلها صاحب الكفاية على الدليل الأول، وأبطلنا مناقشة صاحب الكفاية على الدليل الأول، لكن إبطال مناقشة صاحب الكفاية لا ينفي ما طرحنا من رد على الدليل الأول وهو المصادرة أو ما يشبه المصادرة. هذا هو الدليل الأول. إذن الدليل الأول يبين أو يشير إلى أن التمايز بين العلوم أو نعم أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، فما دام التمايز بين العلوم بالموضوعات فلا بد من افتراض موضوع لكل علم، فلا بد من وجود موضوع لكل علم، وقلنا هذا فيه مصادر أو ما يشبه المصادر. الدليل الثاني يستدل على أن لكل علم موضوعا بما يلي، نذكر نقاط في هذا الأمر. كيف يستدل؟ يستدل بما يلي من نقاط أو خطوات. يستدل على في الدليل الثاني يستدل على أن لكل علم موضوعان بما يلي. أولا أن التمايز بين العلوم، لاحظ نقاط قلنا أو خطوات، لأننا سنحتاج إلى يعني ذكر المقدمة ومقدمة أولى وثانية خلال هذه النقاط أو هذه الخطوات وسنشير إليها. إذن نقول أولا أن التمايز بين العلوم لا يخلو، إما أن يكون بالموضوع أو بالغرض. الآن اختلفنا، هل التمايز بالموضوع أو بالغرض؟ أشار صاحب الكفاية بأن التمايز ليس بالموضوعات وإنما بالأغراض، وصاحب الدليل الأول أشار بأن التمايز بالموضوعات. فهنا نأتي نقول إذن حصرت المسألة، حصرت الأقوال، بين أن يكون التمايز بالموضوعات أو بالمحمولات، عفوا بالموضوعات أو بالأغراض، بالغرض المترتب على كل علم. إذن إن التمايز، نقول أولا إن التمايز بين العلوم لا يخلو أما يكون بالموضوع أو بالغرض. الآن ضمن هذه المرحلة طبعا يأتي الحديث في التمايز في المحمولات، فلا تكون القضية مانعت خلو، لكن الآن ضمن سياق البحث وما سجلناه وذكرناه بأن القضية طرحت إما أن التمايز بالموضوعات أو أن التمايز بالأغراض. فإذا ضمن هذا السياق نقول أولا في الدليل الثاني أن التمايز بين العلوم لا يخلو إما يكون بالموضوع أو بالغرض. فإذا كان التمايز بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم لكي يحصل التمايز بين العلوم. إذن الآن نحن لا ندري، لا يوجد عندي مصادرة، نقول حتى لا نسجل، هناك سجلنا قلنا مصادرة وما أشبه المصادرة. الآن لم أطرح ولم أقل مسبقا أقول بأن التمايز بالموضوعات، لا، الآن أقول التمايز إما بالموضوعات أما بالأغراض. أأتي على الاحتمال الأول، إذا كانت بالموضوعات فينتج كذا، وإذا كانت في الأغراض فينتج كذا، فالنتيجة النهائية كذا. لاحظ هذا الذي نريد أن نبين. نقول فإذا ثانيا، أولا أن التمايز بين العلوم لا يخلو ما يكون بالموضوع أو بالغرض. ثانيا، فإن كان التمايز بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم. إذا نحن نسلم، أنا وأنت نسلم بأن التمايز بالموضوع، إذا كان تمايز بالموضوع فلا بد أن يكون، طبعا إذا كان تمايز بالموضوع فلا بد أن يكون لكل علم موضوع ببرهان العلم لو صح التعبير، لأن التمايز بالموضوع فإنه يكشف إنن عن وجود موضوع لكل علم. إذا سلمت أنا وأنت، سلمت أنت والخصم، أنا والخصم بأن التمايز بالموضوع، إذن لا بد من وجود موضوع. قبل قليل تحدثنا في الدليل الأول، قلنا لا يأتي الكلام ولا يثبت عندي التمايز بالموضوع إلا بعد أن يثبت عندي وجود موضوع لكل علم. هنا أقول لو سلمت أنا وأنت، أنت والخصم، أنا والخصم، لو سلمنا بأن التمايز بالموضوعات، ماذا يثبت عندي؟ يثبت عندي إنن بأنه يوجد موضوع لكل علم. إذن نقول ثانيا، فإذا كان التمايز بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم لكي يحصل التمايز بين العلوم، وعليه يثبت المطلوب. لاحظ نشير هنا، نقول ولا يرد هنا إشكال المصادرة أو شبه المصادرة، لأن الكلام في قضية مانعت خلو، وبناء على هذا لاحظ، وبناء على ثبوت أحد طرفي القضية والتسليم بهذا الاحتمال، فإن النتيجة تكون مسلمة، مسلمة عند الطرفين، عند من يسلم بالمقدمات فبالتأكيد يسلم بالنتيجة. هذا إشكال لو صح التعبير، إشكال المصادرة ودفع الإشكال. إذن نقول ويرد هنا إشكال مصادرة أو شبه المصادرة، إن الكلام في قضية مانعت خلو، وبناء على ثبوت أحد طرفي القضية والتسليم بهذا الاحتمال، فإن النتيجة تكون مسلمة. ثالثا، وإن كان التمايز، لاحظ لم نقل بأن الكلام في أن القضية مانعت خلو إما هذه وإما هذه، فإذا كانت بين الموضوعات التمايز بين العلوم بالموضوعات يثبت أن لكل علم موضوع، أما إذا كان التمايز بين العلوم بالأغراض، وإن كان التمايز بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن غرض العلم الآخر، فهنا مقدمتان. إذا كان التمايز بالأغراض فهنا مقدمتان، ما هي أو ما هما؟ هنا مقدمتان ونتيجة. نأتي المقدمة الأولى أليف، ماذا قلنا في ثالثا؟ قلنا التمايز بين العلوم بأي شيء بالغرض، هذا الاحتمال الثاني من مانعة الخلو، الطرف الثاني من مانعة خلو. نقول إن التمايز بالغرض، إذا كان تمايز بالغرض إذن يوجد غرض لكل علم، واضح؟ هذا العلم يتميز عن العلم الثاني لأن الغرض هنا يختلف عن الغرض هناك، والغرض هناك يختلف عن الغرض هنا. إذن يوجد لكل علم غرض واحد، إذن الغرض من كل علم واحد؟ نعم الغرض من كل علم واحد. وهذا يختلف عن الآخر وهكذا. الآن نأتي، هذه المقدمة الأولى، الغرض من كل علم واحد أو يترتب على كل علم غرض واحد يختلف عن باقي الأغراض للعلوم الأخرى. المقدمة الثانية، إذا المقدمة الأولى الغرض من كل علم واحد، إذا عندي غرض واحد من كل علم أو يترتب على كل علم غرض واحد يختلف عن باقي الأغراض. الآن إذا يترتب على كل علم غرض، يصدر من كل علم غرض واحد. المقدمة الثانية، الواحد، هذا الواحد أي الكلام في الغرض، هذا الغرض واحد. فالواحد، المقدمة الثانية ماذا تقول؟ تقول الواحد وفي المقام الغرض الواحد لا يصدر إلا من واحد، الواحد لا يصدر إلا من واحد. وهذه ترجع إلى قاعدة تشير إلى أن الأمور المتباينة، قاعدة لنقل ترجع أو تبحث في علم الفلسفة في علم الحكمة، نقول بأن أو تشير بأن الأمور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا، العلل المختلفة لا تنتج معلولا واحدا، الأسباب المختلفة لا تنشئ سببا أو مسببا واحدا، الأسباب المختلفة لا تنشئ مسببا واحدا، لا تؤثر أثرا واحدا، لا تنشئ معلولا واحدا، بأي تعبير من التعابير. المهم نريد أن نبين بأن الأمور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا، إلى هذا المعنى يرجع أو ترجع القاعدة أو قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذه المقدمة الثانية. إذا المقدمة الأولى الغرض من كل علم واحد، إذا من كل علم عندي أثر واحد، غرض واحد، أثر واحد، معلول واحد، مسبب واحد، وهذا الواحد لا يصدر إلا من واحد حسب هذه القاعدة التي ذكرت في المقدمة الثانية، إذن هذه صادرة من واحد، فالنتيجة لابد من وجود مؤثر واحد أنتج هذا الغرض. ما هو المؤثر الواحد؟ إذن يوجد موضوع واحد. إذن لو تعددت المسائل، لو تعددت المسائل بتعدد الموضوعات لكل علم، لو تعددت المسائل، لو تعددت موضوعات المسائل ولم تدخل تحت عنوان أو تحت جامع ذاتي أو تحت موضوع واحد، موضوع ذاتي، موضوع كلي ذاتي واحد، لكانت مختلفة، لكانت متباينة، لما أنتجت غرضا واحدا، لتعددت الأغراض. لاحظ، لو كانت الموضوعات متعددة لكانت المسائل، لو كانت موضوعات مسائل علوم، لو كانت موضوعات مسائل العلم متعددة ومختلفة ومتباينة لتعددت ولتباينت مسائل العلم، ولو تباينت هذه الأمور ولو تباينت المسائل لكانت الأغراض المتعددة إلى الأغراض المترتبة على هذه المسائل أيضا متعددة، لأن الأمور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا بل تؤثر آثارا متعددة، بل تؤثر آثارها، آثارها تؤثر هذا الأثر مقابل هذه المسألة، والأثر الثاني مقابل المسألة الأخرى، والثالث مقابل الثالثة، وهكذا لتباين المسائل، لتباين موضوعات المسائل، لتباين الأمور، لتباين المؤثر فتتباين الآثار. إذن نقول النتيجة، إذن لابد من مؤثر واحد في ذلك الغرض. عندي مقدمة أولى الغرض من كل علم واحد، المقدمة الثانية الواحد لا يصدر إلا من واحد، أي الأمور متباينة لا تؤثر أثرا واحدا. النتيجة، إذن لابد من مؤثر واحد في ذلك الغرض. وهنا احتمالان. الاحتمال الأول نقول وهنا احتمالان. الاحتمال الأول المؤثر هو مسائل العلم بتعددها وتغيرها، أو المؤثر هو قضية كلية لا يخلو الأمر. أما أن تكون المسائل كل مسألة هي مؤثرة وتؤثر وتنشئ هذا الغرض الواحد، أو لا يوجد موضوع كلي، يوجد قضية كلية، يوجد مسألة كلية وصح التعبير فيها موضوع كلي وفيها محمول كلي. هذا الموضوع الكلي يشمل جميع موضوعات المسائل لهذا العلم، وهو عبارة عن جامع ذاتي كما بينا في الدليل الأول. نقول النتيجة إذن لابد من مؤثر واحد في ذلك الغرض، وهنا احتمالان. إما أن المؤثر هو مسائل العلم بتعددها وتغايرها، وهذا الاحتمال مستحيل قبل قليل قلنا، وهذا الاحتمال مستحيل لأن المسائل بما هي كثيرة لا يمكن أن تكون مؤثرة ومصدر لغرض واحد، لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. إذن الاحتمال الأول أن يكون المؤثر هو مسائل العلم بتعددها وتغايرها، يكون هذا الاحتمال يكون مدفوعا أو مستحيلا لأن الواحد لا يصدر من واحد، فإذا تعددت هذه وتباينت فهي لا تؤثر أثرا واحد بل تتعدد الآثار أي تتعدد الأغراض، ونحن نتحدث في الغرض الواحد، إذن لا يمكن أن نتصور تعدد وتغير المسائل. وكأن الكلام في هذا الاحتمال وثبوت استحالة هذا الاحتمال هو التسليم بالمقدمة الثانية، يعني المفروض أنت والخص تسلمون بالمقدمة الثانية وبمدلول المقدمة الثانية وبمفاد المقدمة الثانية، بناء على هذا استبعدتم الاحتمال الأول. لاحظ هذا سيأتي النقاش بعد ذلك، لكن لازمنا في الكلام في كلام صاحب الدليل الثاني. هذا إذن الاحتمال الأول مؤثر هو مسائل العلم بتعددها وتغيرها، هذا الاحتمال مستبعد أو مستحيل كما بينا. الاحتمال الثاني المؤثر هو قضية كلية، بعد إثبات استحالة الاحتمال الأول يتعين هذا الاحتمال، أي أن المؤثر هو قضية كلية، تكون هذه القضية الكلية أليف بموضوعها، هذه القضية الكلية فيها موضوع وفيها محمول. لاحظ قضية كلية، مسألة كلية فيها موضوع فيها محمول، مسألة كلية للعلم ينتج عليها الغرض، ينتج عنها الغرض، ينتج عليها الأثر، ينتج عليها الأثر الواحد، الغرض الواحد، النتيجة الواحدة. إذن هذه موضوع قضية كلية لها موضوع كلي ولها محمول كلي. الموضوع الكلي هو جامع ذاتي لموضوعات المسائل الداخلة تحت هذا العلم، والمحمول الكلي هو جامع ذاتي لمحمولات المسائل الداخلة تحت هذا العلم. إذن تكون أليف بموضعها جامعة بين موضوعات مسائل العلم، وبمحمولها جامعة بين محمولات مسائل العلم، وعليه تكون المسائل مؤثرة ومصدرة لغرض واحد بما هي مصاديق لأمر واحد، أي بما هي مصاديق للقضية الكلية. لاحظ في هذا المقام أيضا تصورنا قبل قليل قلنا القضية ما ندخله بناء على تسلسل البحث، لكن هنا أيضا تصورنا يوجد موضوع واحد أو يوجد موضوع واحد كلي أو يوجد محمول واحد كلي كما أنه يوجد غرض واحد. إذن الآن الكلام في الدليل الثاني نعيد حتى ندخل بعد ذلك في الرد على الدليل الثاني لأن الوقت قد أدركنا. نقول الدليل الثاني يستدل على أن لكل علم موضوعان بما يلي: أولا أن التمايز بين العلوم لا يخلو، إما يكون بالموضوع أو بالغرض. ثانيا فإذا كان التمايز بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم لكي يحصل التمايز بين العلوم، فإذا كان التمايز بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم لكي يحصل التمايز بين العلوم، وعليه يثبت المطلوب، ولا يرد هنا إشكال المصادرة أو شبه المصادرة، لأن الكلام في قضية وهي مانعة خلو أو في قضية مانعة خلو. وبناء على أيضا لأن الكلام في قضية مانعة خلو ولأن الكلام بناء على ثبوت أحد طرفي القضية والتسليم بهذا الاحتمال، إذا نقول لا يأتي إشكال مصادرة لأن الكلام في قضية مانعة خلو وبناء على ثبوت أحد طرفي القضية والتسليم بهذا الاحتمال فإن النتيجة تكون مسلمة ولا إشكال في هذا. ثالثا، وإن كان التمايز بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن غرض العلم الآخر، فهنا مقدمتان. مقدمة الأولى، الغرض من كل علم واحد، أي ينتج من كل علم غرض واحد، و أو نقول يترتب على كل علم غرض واحد. المقدمة الثانية، الواحد لا يصدر إلا من واحد. النتيجة، قلنا الواحد لا يصدر إلا من واحد، ترجع إلى أن الأمور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا بل تؤثر آثار متباينة. جيم، النتيجة إذن لابد من مؤثر واحد في ذلك الغرض، وهنا احتمالان، إما يكون المؤثر هو مسائل العلم بتعدده وتغيرها وهذا مستحيل ومستبعد، وإما يكون الغرض هو قضية كلية. لاحظ، إذن وهنا احتمالان، الاحتمال الأول المؤثر هو مسائل العلم بتعدده وتغيرها، وهذا الاحتمال مستحيل لأن المسائل بما هي كثيرة لا يمكن أن تكون مؤثرة مصدرة لغرض واحد، لأن واحد لا يصدر من واحد. ثانيا، المؤثر هو قضية كلية، بعد إثبات، كيف نثبت هذا الاحتمال؟ نقول بعد إثبات استحالة الاحتمال الأول يتعين هذا الاحتمال، أي أن المؤثر هو قضية كلية، يتعين هذا الاحتمال أي أن المؤثر هو قضية كلية تكون بموضوعها أليف بموضوعها جامعة بين موضوعات مسائل العلم باء، وبمحمولها جامعة بين محمولات مسائل العلم، وعليه تكون مسائل مؤثرة ومصدرة، وعليه تكون المسائل هذه مؤثرة ومصدرة بما هي مصادق لهذه القضية الكلية. لاحظ، وعليه تكون المسائل مؤثرة ومصدرة لغرض واحد بما هي مصادق لأمر واحد، وليست المسألة باستقلالها وبتمايزها عن المسألة الأخرى، لا، وإنما تكون المسائل مسائل هذا العلم مؤثرة ومصدرة لغرض واحد بما هي مصادق لأمر واحد، أي بما هي مصادق للقضية الكلية. إذن لاحظ، في ثانيا قلنا فإن كان التمايز بالموضوع فلا بد من موضوع كل علم. إذن بناء، ثانيا قلنا بناء على لنقل الاحتمال الأول ما ندخله بأن التمايز بالموضوع يثبت عندي أن لكل موضوع علما، وهنا نقول أما بناء على التمايز بالغرض أيضا وصلنا نتيجة بأن التمايز سيكون أيضا بقضية كلية، وهذه القضية الكلية لها موضوع كلي يختلف عن موضوع الكلي للقضية الأخرى أو لقضية العلم الآخر. أيضا وصلنا نتيجة بأن هذا العلم له موضوع كلي يختلف عن الموضوع الكلي للعلم الآخر، أيضا صار التمايز بين علوم بالموضوعات. إذن في الدليل الثاني يريد بهذه مانعة الخلو بناء على أن التمايز سواء كان بين العلوم بالموضوعات أو كان تمايز بين العلوم بالأغراض، فالنتيجة والمستفاد منها بأن النتيجة لا يتحقق تمايز بين العلوم بالموضوعات ولا يتحقق تمايز بين العلوم بالأغراض إلا إذا كان لكل علم موضوع، فيثبت أن لكل علم موضوع. واضحة هذه المسألة؟ نكمل إن شاء الله في بحث آخر إذا بقينا مع هذه الحياة، وإذا بقيت الحياة بالتأكيد قبل هذا ومع هذا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.